بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق أن ذكرنا أن الوجه الأول الذي استدل به على اشتراط الإباحة في الساتر الصلاتي هو أن الحركة من القيام إلى الركوع ومن الركوع إلى السجود هي من جهة مبغوضة، لأنها تصرف في الثوب الغصبي، ومن جهة أخرى هي مأمور بها لأنها جزء من الصلاة، والمبغوض لا يصلح للمقربية، فمقتضى ذلك فساد الصلاة. وقلنا في جواب هذا الاستدلال بأن هذه الحركات خارجة عن حريم الصلاة. وهناك جواب آخر طرحه سيد المستمساك قدس سره، وتبعه سيدنا قدس سره، وهو ما ذكره صفحة 281. قال: ثم إنه لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن الواجب الصلاتي هو نفس الحركة، أي سلمنا بأن الحركة من الصلاة، فلا وجه للالتزام بأن المقام من صغريات مسألة الاجتماع، أي اجتماع المأمور به والمنهي عنه. ضرورة أن الحركة الصلاتية الواجبة قائمة بالبدن، والحركة الغصبية المحرمة قائمة بالثوب المغصوب، فتكون إحداهما غير الأخرى خارجان. ضرورة أن تباين المغصوب وبدن المكلف يستلزم تباين الحركة القائمة بأحدهما والحركة القائمة بالآخر، أي أن تعدد طرف الحركة يقتضي تعدد الحركة، فكما أن هناك بدن وثوب إذن هناك حركتين، حركة قائمة بالبدن وحركة قائمة بالثوب، لأنهما حركة واحدة. فيمتنع أن تكون الحركة الصلاتية عين التصرف في المغصوب، بل هما شيئان، كي يكون المقام من صغريات مسألة الاجتماع، فليس المقام من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي. نعم، حركة البدن علة لحركة المغصوب والتصرف فيه، وهذا نفسه ذكره سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء الثاني عشر في الجزء الثاني عشر من موسوعته، صفحة 132. ولكن هذا الجواب محل تأمل. أولا بأنه بالنسبة للساتر اللاصق بالبدان لا شاهد على وجود حركتين، حركة للبدن وحركة للثوب، وأن إحداهما علة للأخرى. فحركة الساتر اللاصق بالبدن كحركة الخاتم في الإصبع، وحركة الجالس في السفينة بالسفينة، وحركة الجالس في السيارة بالسيارة، فإن هناك حركة واحدة تنسب للسفينة أولا وبالذات وللجالس فيها ثانيا وبالعرض، أو أن هناك حركة واحدة للإصبع المتختم تنسب للإصبع أولا وبالذات وللخاتم ثانيا وبالعرض. إذن دعوى أن هناك حركتين إحداهما واجبة صلاتية وأخرى مغصوبة فلم يتحد مجمع الأمر والناهي ليست مقبولة على إطلاقها، بل في الساتر اللاصق للبدن يدعى أن هناك حركة واحدة غاية ما في الباب تنسب إلى البدن أولا وبالذات ولهذا الساتر اللاصق ثانيا وبالعراض. وبالتالي إذا كانت هذه الحركة من الصلاة كما قال لو تنزلنا وقلنا إن هذه الحركة من الصلاة لزم أن يكون المقام من موارد شنو؟ اجتماع الأمر والنهي. وثانيا هذا الإشكال هو أشكل به على نفسه، يعني سيد المستمسك سيد الخوي ما تعرض لهذا الإشكال. إذا سلمتم أن هناك حركتين، حركة للبدن بمثابة العلة وحركة للساتر المغصوب بمثابة المعلول، والمفروض أن هذه العلة علة مفضية، أي متى ما حصل حركة البدن تحرك المغصوب حتما. إذن مقتضى حرمة المعلول حرمة العلة حرمة غيرية مقدمية، فما دامت حركة البدن علة للحرام فمقتضى كونها علة للحرام أن تكون شنو؟ محرمة، ولكن حرمة غيرية. وبنظره قدس سره الشريف، بنظر سيد المستمساك، أن الحرمة الغيرية مانعة من المقربية. نعم هنا اختلاف بين نظره ونظر سيدنا الخوئي قدس سره، فسيدنا قدس سره يقول ما لم تنشأ المبغوضية عن مفسدة في ذات الشيء فإن هذه المبغوضية ليست مانعا من المقربية، فلأجل ذلك المبغوضية الغيرية المقدمية ليست مانع من المقربية. وأما على مبنى جمع منهم سيد المستمسك قدس سره في أصوله أن المبغوضية على أي حال لا تجتمع مع المقربية، سواء كانت مبغوضية نفسية أو مبغوضية غيرية، ناشئة عن مفسدة في ذات الشيء أو مفسدة في النتيجة وذي المقدمة. هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي استدل به على إثبات اشتراط الإباحة في الساتر الغصبي وتبين المناقشة فيه. الوجه الثاني: ما تعرض له المحقق الحائري في صلاته وقد نقله عنه الشيخ الحلي قدس سره في أصول الفقه، في صفحة 105 نقله عن كتاب الصلاة للمحقق الحائري صفحة 48، قال: على فرض إمكان تعلق التكليف بنفس النتيجة، أي أن متعلق الأمر بالركوع هو حد الركوع، هو الهيئة، من دون الإرجاع إلى المعنى المصدري وهو الهوي من القيام إلى الركوع، نقول كلام الحائري: لا يكاد يمكن حصول القرب من نتيجة يكون فعلها محرمة، لأن حسن الأفعال وقبحها إنما يكون باختيار الفاعل، فلو فرضنا أن الفاعل تحقق منه اختيار السوء وقصد المعصية فكيف يمكن أن تكون نتيجة هذا الاختيار السيء حسنا ومقربا؟ وما قرع سمعك، يجوز يوم مشتبه بحسامع حشاية، وما قرع سمعك من عدم منافات تحقق الواجب العبادي مع كون المقدمة محرمة، كما لو ركب على دابة مغصوبة إلى الحج فإن الحج صحيح مقرب وإن كانت المقدمة محرمة. وما قرع سمعك من عدم منافات تحقق الواجب العبادي مع كون المقدمة محرمة فهو فيما إذا بقي للمكلف اختيار بعد الفراغ من المقدمة المحرمة، يعني لم تكن مقدمة توليدية، كما في مثال الحج مع ركوب الدابة مغصوبة، فإنه حتى لو ركب الدابة المغصوبة ووصل إلى الميقات أو وصل إلى المناسك مع ذلك له أن يرفع اليد عن الحاج. إذن فالمقدمة ليست مقدمة توليدية، لذلك يمكن التفكيك بين مبغوضية المقدمة ومقربية ذيها، دون ما إذا لم يكن له إلا اختيار واحد، أي متى ما اختار المقدمة فقد وقعت النتيجة. فهنا لا يعقل التفكيك بأن تكون المقدمة مبغوضة والنتيجة مقربة. فالمتحصل من كلام المحقق الحائري أن نتيجة الفعل المبغوض لا يمكن أن تكون مقربة، لأن الفعل المبغوض قبيح، والسر في قبحه أنه فعل اختياري، والمدار في قبح الأفعال كونها اختيارية. فبما أن الفعل المبغوض قبيح لكونه اختياريا فلا محال نتيجته القهرية تكون قبيحة وغير صالحة للمقربية. ونظير ما ذكره المحقق الحائري قدس سره ذكره السيد الأستاذ دام ظله في مسألة الوضوء بالنسبة إلى الطهارة. وبيان ذلك أن هناك خلافا في أن الطهارة المأمور بها هل هي اسم لنفس الغسلتين والمسحتين أم أن الطهارة اسم للأثر الاعتباري المتولد عن الغسلتين والمسحتين. وقد اختار سيدنا قدس سره أن الطهارة ليست إلا اسما للأفعال، فنفس الغسلتين والمسحتين هما الطهارة، وبالتالي فلو كان الماء مغصوبا فلا محالة يكون من موارد اجتماع الأمر والنهي، لأن نفس الغسل وضوء ونفس الغسل غصب. فلأجل ذلك لا يصح هذا الوضوء حتى من الجاهل بالحرمة أو الجاهل بالغصبية، فإن المبغوض لا يكون مقربان. وهناك من قال بأن ما هو المأمور به وهو الطهارة هي الأثر الاعتباري بعد الغسلتين والمسحتين، بمعنى إن حصلت الغسلتان والمسحتان ترتب أثر اعتباري يعبر عنه بالطهارة، وذلك الأثر هو المأمور به شرعا دون الغسلتين والمسحتين، فإن الغسلتين والمسحتين مأمور بهما أمرا مقدميا. وهذا المبنى اختاره السيد الأستاذ دام ظله. فيقال بناء على مبنى السيد الأستاذ لو توضأ بالماء المغصوب فلا مانع من صحة الوضوء وحصول الطهارة. لما؟ لأن ما هو المبغوض وهو الغسلتان والمسحتان ليس هو المأمور به، وما هو المأمور به وهو الطهارة أي الأثر الحاصل ليس مبغوضا. فمقتضى مسلكه صحة الطهارة وصحة الصلاة بها حتى في حال العمد فضلا عن حال الجهل. لكنه أي السيد الأستاذ دام ظله أجاب بنفس هذا الجواب الذي ذكره المحقق الحائري، من أنه لا يحتمل أن يكون الفعل مبغوضا وقبيحا ومع ذلك تكون النتيجة المترتبة عليه أمرا شنو؟ مقربان وحسنان. فلا محالة، لا فرق بين مسلكنا ومسلك سيد الخوئي في أنه في حال العلم لا تصح شنو؟ لا يصح الوضوء ولا يتحقق به شنو؟ الطهارة. ولكن الجواب عن هذا الاستدلال أن يقال لا مانع من التفكيك بين المقدمة والنتيجة من حيث الحسن والقبح والمبغوضية والمقربية، وإن كانت المقدمة توليدية لا مانع عقلا ولا شرعا. أما أنه لا مانع عقلا فلأن القبح والحسن تابع لملاك، ومقتضى تبعيته لملاكه اختصاصه بموطن ملاكه. فإذا افترضنا أن الوضوء بالماء الغصبي أو تحريك الساتر الغصبي قبيح، فهو قبيح لما؟ لملاك، والملاك هو كونه تمردا على المولى وطغيانا عليه فيكون ظلما والظلم قبيح. فبما أن القبح ناشئ عن ملاك والملاك موجود في خصوص المقدمة دون النتيجة، أي أن المقدمة هي مصداق التمرد على المولى والطغيان عليه لا النتيجة، فمقتضى تبعية القبح لملاكه عدم أحسان عدم سراية القبح من المقدمة إلى النتيجة. ولذلك فالمرتكز العقلائي يرى أنه لو قام شخص احتراما لشخص آخر في فضاء مغصوب مر عليه وقام احترامه، فكون المقدمة محرمة وهي التصرف في الفضائل مغصوب لا يعني أن النتيجة وهي هيئة الاحترام ليست أمرا حسنا ومقربا، بل بالنتيجة يقال هذه الهيئة أمر حسن لأنها شنو؟ احترام لمولاه وسيده، وإن كانت مقدمة هذه الهيئة وهي التصرف في الفضاء المغصوب أمرا شنو؟ قبيحا لأنه غصبون. أو أن الشخص مثلا دافع عن مولاه وعن سيده دافع عنه بآلة مغصوبة، يعني بالنتيجة دافع عنه بعد، فكونه دفع عنه الأعداء بآلة مغصوبة لا يعني سراية القبح إلى حسن الدفاع، فالهيئة الحاصلة بعد الدفع وهي خلو سيده ومولاه من الخطر أمر شنو؟ حسن، وإن كانت مقدمته أمرا قبيحا مغصوبا. إذن ما دام القبح تابعا لملاكه فمقتضى ذلك أصلا هو التفكيك، مقتضى ذلك التفكيك لدى المرتكز العقلائي بين المقدمة والنتيجة، فالمقدمة أمر مبغوض قبيح والنتيجة أمر حسن مقرب. وأما شرعا فإن هذا هو مقتضى الإطلاق، فإن لم يكن إطلاق فهو مقتضى الأصل العملي، لأنه إذا شككنا هل أن الطهارة المعتبرة شرعا بعد الغسلتين والمسحتين هل هي مقيدة بعدم غصبية الغسلتين والمسحتين؟ مقتضى إطلاق أدلة الطهارة عدم اشتراط ذلك. ولو وصلت النوبة للأصل العملي فمقتضى البراءة عن هذه الشرطية هو ذلك. إذن التفكيك بين المقدمة والنتيجة من حيث المقربية والمبغوضية أمر مقتضى الصناعة بحسب الذوق. عالم الذوق نحن لا نمشي عليه. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني الذي استدل به على اشتراط الإباحة في الساتر الغصبي. شيئين طبعا هو يقول لي شيئين.
اي ولكن هو يقول بالنظر العرفي، يعني النظر العرفي المقدم المبغيه وذي المقدمه لا يراهما العرف
شيئا. لا شيئان يراهما العرف، هذا شهد مقوله الواضح وهذه من مقوله الفعل.
فأكد على نقطة الإضغاء.
بلي أقول هما شيئان، هذه من مقدمة وهذه هذه من مقولة وهذه من مقولة. المقدمة من مقولة الفعل والهيئة من مقولة الوضع. فكون هذه المقولة قبيحة لا يسري إلى المقولة الأخرى، وهذا سبق كلام فيه أمس كان فصل في هذا. خب، الوجه الثالث الذي استدل به على اشتراط الإباحة في الساتر الغصبي ما تعرض له سيد المستمساك قدس سره صفحة 200 مليه. صفحة 279 من الجزء الخامس من المستمسك، وصاغه سيدنا الخوئي صياغة أدق في الجزء 12 من موسوعته صفحة 132. فنحن نمشي على الصياغة الخوئية لأنها أدق في صياغة هذا الاستدلال. ومحصل هذا الاستدلال يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: إن المكلف مأمور بنزع الساتر الغصبي لأنه مأمور بإيصال المال إلى مالكه، فمقتضى أن المكلف مأمور بإيصال المال إلى مالكه أنه مأمور بنزع الساتر الغصبي. خب، ونزع الساتر الغصبي إبطال للصلاة، لأن لازمه أن تكون الصلاة بلا ساتر للعوراء، وهذا يعني شنو؟ عدم المشروط عنده عدم شرطه. فالأمر بنزع الساتر الغصبي شرعا أمر بإبطال الصلاة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: لا يعقل الأمر بضد ذلك لا عرضا ولا طولا، أي لا يعقل أن الشارع بعد أن يقول أبطل صلاتك بنزع الساتر الغصبي أن يقول صل متسترا، لا في عرضه، لأن مآله للأمر بالجمع بين الضدين. أبطل صلاتك بنزع الساتر الغصبي وصل متسترا، لا يمكن الجمع بينهما. ولا طولا بمعنى أن يكون الأمر الثاني على نحو الترتب، بأن يقول أبطل صلاتك بنزع الساتر الغصبي، فإن لم تفعل فصل متسترين. هذا غير معقول. لما؟ لأنه أمر بتحصيل الحاصل، لأنه إذا لم ينزع الساتر الغصبي فلا معنى لأن يقال تستر، فإن مرجع هذه الصياغة إلى قوله انزع الساتر فإن لم تنزعه فتستر، ومن الواضح أن الأمر بالتستر لمن لم ينزع الساتر أمر بتحصيل الحاصل. إذن لا معنى للأمر بالتستر لمن هو مخاطب بنزع الساتر، أن يقول المولى أيها المكلف انزع الساتر الغصبي حتى توصل المال إلى مالكه وصل متسترا، أو يقول المولى انزع الساتر الغصبي فإن لم تنزعه فتستر، إن هذا أمر بتحصيل الحاصل وهو غير معقول. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره الشريف صفحة 132 في تقريب هذا الاستدلال. ولكنه قدس سره أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول بتقريب منا أن المحذور ليس في مرحلة الفعلية، وإنما المحذور في مرحلة الجعل، لأنه في مرحلة الفعلية أي مانع من أن يكون الأمر بالصلاة متسترا فعليا في فرض عدم نزع الساتر، ولا محذور في ذلك، أي لا محذور في أن يكون في الواقع أن هذا المكلف مأمور بالصلاة متسترا إذا لم ينزع الساتر، وهذا لا محذور فيه. فبحسب مرحلة الفعلية لا يوجد أي محذور. إذن أين المحذور؟ إذن المحذور في الإنشاء نفسه، يعني في الصياغة الجعلية، وليس المحذور في الفعلية، أي المحذور في أن يكون إنشاء الجعل بهذه كيفية، بأن يقول المولى انزع الساتر الغصبي فإن لم تنزعه فتستر أو فصل متسترين، فإن هذه الصياغة تتضمن شنو؟ الأمر بتحصيل الحاصل، وهو غير معقول أو لغوون، لأن المحذور في فعلية الأمر بالصلاة متسترا عند عدم نزع الساتر. وبما أن المحذور في الإنشاء، أي بما أن المحذور في عملية الجعل، إذن فنقول لا، ليس الجعل كذلك، بل الجعل متعلق بالأمر بالصلاة متستران على تقدير المبطل لا على تقدير الإبطال. بيان ذلك: إذا كان الجعل بهذا النحو، وهو أن يقول انزع الساتر الغصبي فإن لم تنزعه فتستر، نعم قد يرد الإشكال. أما إذا قال لا، أوصل المال إلى مالكه، فإن هذا الساتر الغصبي ملك للغير، أوصل المال إلى مالكه، ولازم أحيانا مو لازم الإيصال، الاستئذان يكفي، استأذن في هذا المال مثلا بأي نحو كان، أوصل المال إلى مالكه أو استأذن المالك في التصرف فيه، فإن لم توصله أو لم تستأذنه فأقم الصلاة بسائر شرائطها. فهل في هذا محذور تحصيل الحاصل؟ إذن بما أن المحذور في الصياغة الجعلية، فالمحذور يبتني على أخذ عنوان الإبطال في نفس الجعل، وأما إذا لم نأخذ عنوان الإبطال في نفس الجعل فلا محذور. ولذلك أفاد في التقرير قال: وفيه أولا إن الأمر بالنزع أمر بإيجاد ذات المبطل لا بنفس الإبطال، وبينهما فرق واضح، فلا مانع من الأمر بالصلاة مترتبا على عدم الإتيان بالمبطل لا على الإبطال. هذا الجواب الأول، وهو جواب متين. الجواب الآخر قال: مع التسليم بذلك فالمأمور به الإبطال الخاص لا مطلق الإبطال، كي لا يمكن الأمر بضده على سبيل الترتب، فيقال له أبطل صلاتك بنزع ثوبك وإلا فأتمها. ومحصل كلامه أنه لو كان مصب الأمرين واحد لجاء الإشكال، لكن مصب الأمرين مختلف، بلحاظ أن مصب الأمر الأول الإبطال من جهة شرط من الشروط، وهو شرط ستر العورة، بأن يقول انزع ساتر العورة، انزع الساتر الصلاة، بعبارة أوضح انزع الساتر الصلاة، فهو أمر بإبطال الصلاة من جهة خاصة وهي جهة شرطية ستر العورة. لكن الأمر الترتبي لم ينصب على نفس هذا المصب، بل انصب على الصلاة طبيعي الصلاة بلحاظ شنو؟ سائر شرائطها، بأن قال انزع الساتر الصلاة فإن لم تنزعه فأقم الصلاة بشرائطها. فحيث إن الأمر الترتبي لم ينصب على من صب عليه الأمر الأول، فلا محذور في أن يكون الأمر الترتبي أمرا بتحصيل الحاصل. وهذا الجواب الثاني منه قدس سره الشريف مبني على عدم الانحلال العرفي، وقد ذهب لذلك جمع أنه لا انحلال عرفا في الأمر بالمركب، كما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره في عدة موارد من المنتقى أن المدعى من الانحلال العرفي لا وجدان يساعد عليه. أما إذا قلنا بأن الأمر بالمركب شنو؟ منحل عرفا، أي إذا قال المولى أقم الصلاة التامة، فإن نفس هذا الأمر ينحل عرفا إلى شنو؟ أوامر عديدة، كأن يقول اقرأ، اركع، اسجد، تستر، استقبل وأشبه ذلك، فينحل الأمر بالمركب عرفا إلى أوامر بسائر الأجزاء والشرائط. فبناء على الانحلال العرفي يكون الأمر الترتبي منحلا عرفا إلى قولي شنو؟ فتستر. ومن الواضح أن الأمر بالتستر على تقديري عدم نزع الساتر أمرا بتحصيل الحاصل، فيعود الإشكال مرة أخرى. فافهم وتأمل، يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
إن على مسلك الوالدين أن الأمر الطبيعة ترخيص في التطبيق للقاس على التصاص، فهناك معنى يعني صحيح الأمر الترتبي بهذه الطريقة، أنه يرى أنه نرجع لأمر الطبيعي وترخيص